بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بإخواننا وأحبتنا من طلاب العلم وغيرهم. طلاب العلم الذين شدوا الرحال من شتى أقطاع الأرض لينالوا العلم والخير من نهضة الوحي، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق الدعوة والعلم والجهاد والتربية إلى العالم كله بهذا القرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة وكلاهما من مشكاة واحدة، مشكاة الوحي، فيهما الهدى والنور، وفيهما والتمسك بهما السعادة والسيادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. وإن القرآن ليدعو المؤمنين به حق الإيمان أن يعتصموا به وأن يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطيعوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فليرسول الكريم عليه الصلاة والسلام منطلق الوحي في كل شأن، ومأمور باتباع الوحي الذي أنزل إليه عليه الصلاة والسلام، وهو أسوة هذه الأمة وقدوتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة لله حسنة لمن وصفه الله بهذه الصفات العظيمة، يرجون الله واليوم الآخر ويذكرون الله كثيرا. لقد دعاهم الله تبارك وتعالى في كتابه وأمرهم أن يعتصموا بحبله، دعا الأمة جميعا أن يعتصموا بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حديث جاز للأمة كلها لا يستثنى منها أحد أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا. أما في العهود الفاضلة العصور الفاضلة القرون الأولى فقد استجابوا لهذا الأمر فاعتصموا بكتاب ربهم والسنة نبيهم فأسعدهم الله في الدنيا والآخرة وخلد ذكرهم في العالمين فرضوان الله عليهم خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد أن كانوا يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السنن. فلما اعتصموا بكتاب الله واعتصموا به وطبقوه في حياتهم عقيدة ومنهجا وجهادا ودعوة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر أكرمهم الله وعزهم فإنه لا عزة لهم إلا بالاعتصام بحبل الله وتطبيق نصوص الكتاب والسنة في شتى المجالات العقائدية والمنهجية والسياسية والاقتصادية. فإذا كان كذلك فليبشروا بالعزة والسعادة والنجاة والآخرة والنزول في أعلى الدرجات التي أعدها الله للمتقين المستجيبين بهديه. الآيات في الاعتصام بحبل الله واتباعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسوله والحذر من مخالفته والنهي عن التفرق والنهي عن التفلت والضياع آيات كثيرة جدا لا يمكن استقصاؤها في لقاء ضيق مثل هذا الوقت. ولكن نذكر ونذكر بما يتيسر. فمن هذا الباب ما اتمنى عليكم من هذه الايه ومن مثل قول الله تبارك وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ولما ذكر الله المواريث في سورة النساء على مختلف المراتب الآباء الأبناء الزوجات النساء الحواشي إلى آخره قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فأولئك ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وليس له طعام يدخل نارا خالدا فيها وذلك جزاء الظالمين. يعني امر بطاعه الله والتزام حدوده وحديث العظيم عن جزاء المسلمين لحدود الله والطائعين لله والرسول عليه الصلاه والسلام، جنات تجري من تحتها الانهار. ومن يعصي الله ويعصي هذا الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ويتعدى الحدود ولو بالمواريث حتى بهذه الامور، لان السياق في سياق المواريث ويعطى كل ذي حق حقه. فمن يظلم حتى بهذا الباب يستحق هذا الوعيد الشديد. فمخالفه اوامر الله ومعصيه الله وتجاوز حدود الله امر عظيم ليحذره المؤمن. ومما يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قد يقال الانسان بجانب من جانب الاسلام فيتعرض لهذا الوعيد الشديد وهو الوقوع في الفتنه، ونعوذ بالله. قال الامام احمد اجبت لقوم يعرفون الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان، والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. سبحان الله، الذي يذهب الى سفيان يتعرض لهذا الوعيد. سفيان من ائمه الاسلام ومن كبار كبار فقهائهم وحفاظهم وأفقاهم أفقاهم وأورعهم. ومع هذا يقول أحمد وهو أحمد رحمه الله يقول هذا الكلام أشد من الفتنة. الفتنة أن يصيبه شيء من الزير فيهلك، يعني إذا كان يعرف الإسناد وصحته عرف النص وعرف أنه صحيح وفهم معناه ثم يذهب إلى رأي سفيان أو أكبر من سفيان أو دون سفيان يتعرض لهذا الوعيد. فما بال الكثير منا يتبع آراء فلان وفلان، ولو جاء الملايين من هذه الأصناف لا يبحثون السفيان. فهموا خطورة مخالفة رسول الله لأي أحد كائنا من كان، لأن الله تبارك وتعالى ربط السعادة والنجاة بهذا الرسول وكلف الناس بمحبة هذا الرسول وتعظيمه وإجلاله وتوقيره واحترام ما جاء به والعبد عليه بالنواجذ، وألا يترك شيء من قوله لقول أحد كائنا من كان عليه الصلاة والسلام. الأمة جميعا مكلفة بطاعة هذا الرسول، مكلفة باتباعه، حذرها الله من مخالفته أشد التحذير، توعدهم أشد الوعيد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لنا خيار؟ إن أردوا النجاة غدا والعزة في الدنيا فلنستسلم لله رب العالمين ولنتبع هذا الرسول راضين منقادين غاية الإنقاذ بقياس بقلوبنا وجوارحنا ومشاعرنا عليه الصلاة والسلام. وفي قضايا الخلاف يجب وجوبا محتما الاحتكام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف هذه الشروط لاحراز صفه الايمان. تريد ان تكون مؤمنا حقا؟ والله لن تكون مؤمنا حقا حتى تتوفر فيك هذه الشروط التي شرطها الله عز وجل للايمان، حتى تحكم هذا الرسول عليه الصلاه والسلام في العقيده، في الدماء، في الاموال، في الاعراض، في كل قضايا الخلاف العقائديه والمذهبيه والسياسيه وكل شان من الشؤون. اذا اختلفت وخالف في شيء فيجب ان تحتكم الى الله ورسوله. حاكمك الناس او حاكم نفسك، واجبرها على الانقياد لهذا الرسول لتكون مؤمنا حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. ما تحكموا على نظر وعلى اغماض، بل وانت راض غايه الرضا انشرح الصدر الى ابعد الحدود، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي. فاذا كنت رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي فعليك ان تحكم هذا الرسول في كل حركه من حركاته وفي كل سكنه من سكناته. قال البخاري لا تصرف اي تصرف الا في رضي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فاستلقى على ذلك، قال له رفيقه: انت تقول انك ما تفعل شيء الا برؤوس الله؟ قال نعم. قال ليش تسترقي؟ قال اتقوى على الجهاد وعلى طاعه الله. ومن يكون معاذ رضي الله عنه: اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. ينام احتسابا لله ويرجو الاجر من الله في نومته هذه، ويقوم يعبد الله خاشعا لله محتسبا ذلك عند الله عز وجل. فالمؤمن الصادق هذا حاله، حياته مربوطة مرتبطة أشد الاتصالات بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما أسهل أن يحتكم إلى رسول الله راجعا عن خطئه مهما كان هذا الخطأ، لأن العبد ليس معصوما، ولكن الميزان هل هذا يحتكم حينما يخطئ وحينما يذل وحينما يخالف؟ هل ترضى نفسه حكومة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تأبى وتتمنى وتكره؟ فإذا وجدت نفسك تأبى ولا ترضى بالاحتكام إلى رسول الله فيجب أن تكون أول من يستهم نفسه. لا تنتظر الناس يا أن ينتقدوك ويبينون لك أو يبينون لك الاتهامات. انتقد نفسك لأنك إن شاء الله أنت بنفسك كذا بهذا المرض. عدم الإحكام لله ورسوله، وإذا احتكمت على تضرر وإلا اضطراب من شريح الصدر. وهل أنت مستسلم مع كل هذا للاحتسام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تسلم تسليما مؤكدا، شرح صدر، تسليم كامل، استسلام لحكم الله ثم لحكم هذا الرسول الكريم. هذه امور يجب ان يراها المسلم في نفسه وان يربي نفسه عليها، والا فالنتائج مره جدا في الدنيا والاخره، والعياذ بالله ولا يخلق الا
سلب كماله او سلبه بالكلية فقد نافى الاحتكام لله كليا لا يريد الاحتكام لله عز وجل ويبغض الاحتكام للرسول هذا كافر واذا كان عنده نقص جزئي فينقص ايمانه وقد يتعرض بعده للزوال فهذه امور دقيقه لا تؤثر لماذا رب الأرض على التمرد على أحكام الله تنتظر هذا على عدم الرضا بحاكمة الله عز وجل تريد جمع عبر السماوات والأرض فالمؤمن لا يتحرك حركة إلا لنفسها إذا أراد وجه الله بحركاته وسكناته لا يخطو خطوة إلا أن لا يحب الله سبحانه الا ورفعه الله سبحانه وتعالى امر عظيم هذا الاسلام اسلام انا اسلام كامل لله عز وجل تسلم نفسك ومالك وروحك وحياتك لله رب العالمين فان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين هذا الاستقلال الله يقتضي منا ان نكون كلنا معتصمين بكتاب الله واذا اعتصمنا بكتاب الله الصادقين في عقائدنا وعباداتنا وسياستنا واجتماعنا واخلاقنا الى اخره كنا في الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وهذا الذي يريده الله منا وهذا الذي يريده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم فالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هل هذا حال المؤمنين لا والله ما هو كذلك ليس حالهم كذلك لو نظرت الى اسرى المجتمع او اسره واحده لما وجدت فيها الروح والله اعلم لماذا لضعف الإيمان ولضعف الالتزام الذي منيت به الأمة فبعد هذه الآية من سورة آل عمران اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال نعم يتفرق فإذا طبقوا أمر الله واعتصموا بحبل الله كانوا جماعة واحدة وكانوا في الجسد الواحد وإذا تفرقوا تمزق هذا الجسد وأنتم وتعرض للضياع وتعرض للذل والهوان لماذا تلح النصوص القرآنية والنبوية على هذه القضية الاعتصام الاتباع الطاعة والامتثال الاحتكام الى الله والرسول الى اخره اصبح نظريات عندنا وحكايات الا من وفق الله فلو نظر المسلمون كلهم بجدية إلى جدية هذا النصوص والله لارتفع عن هذا المستوى الهابط الذي هبط إليه الكثير من المسلمين وأنتم ترون الآن وأنتم من مختلف أقطار الأرض كيف حياة المسلمين؟ كيف حياتهم؟ إذا قارنا بين واقعهم وبين هذه النصوص نجد الفضل شاسعا بين التزامهم في عقائدهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في عباداتهم نجد الفضل شاسعا لا يصلي كل واحد يصلي على حسب مذهبه وعلى كيفه لو قلت لكثير من الناس السنة كذا في الصلاة والسنة كذا في العمل الفلاني والسنة كذا هذه محمد كذا يسلم عنده أفكار أخرى
وعنده نظريات اخرى، نسأل الله العافية. وقد يأنف اذا قلت قال رسول الله وقال الله، يرى انك جاهل وتنزل نصوص لرجل بيتها الى اخره، من السبل التي يسلك الشيطان بكثير من الناس ليبعدهم عن الالتزام بهدي الله والاعتصام بحبل الله. كم من الاعذار وكم من المعاذير وكم من الاساليب التي تؤيد هذه الفرقه الموجوده في الامه الاسلاميه وهذه الصراعات والخلافات الموجوده. بل تجد من قاده القادات من لا يرغب في ان تجتمع الامه في صعيد واحد معتصمين بكتاب الله وسنه رسوله. فمن انشا طائفه يريد ان يكون هو السيد المهيمن عليها لا تخضع لغيره، ومن انشا حزبا يريد كذلك، وهكذا وهكذا، لا سيما في هذا العصر. فيريد السياده والسيطره والانقياد بارائه وافكاره، ويريد بعض الاتباع الجهاد هذا، وما يريد ان تكون الهيمنه لكتاب الله وسنه الرسول. والله لو كانت الهيمنه على هذه الامه لكتاب الله وسنه الرسول ما وجدت هذه الفرق ولا وجدت هذا الضياع. فهم الان كالجسد الخاوي لا روح فيه الا ما شاء الله الا القليل، وما اقلهم. لماذا هذا الذل والهوان في هذه الامه؟ من اين اتيت؟ من تقدم الرب، والا من ضياعها هي، ضيعت نفسها. فاستهانت بقضيه الاتباع والانقياد لله، فكافأها الله بما استحق. ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تباعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر واستلقتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا حتى لا يرفع عنكم او لا يرفع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. بالتاكيد انه حصلت فرقه ومفارقه وابتعاد عن دين الله، ونحتاج الى الرجوع الى هذا الدين، ونسير بهذا الدين كما سار به رسول الله واصحابه لما ذكر الفرق الهالكه التي تدخل النار. قال: افترقت اليهود الى 71 فرقه، وافترقت النصارى الى 72 فرقه، وستفترق هذه الامه الى 73 فرقه، كلها في النار الا واحده. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعه الذي اجتمعت على الكتاب والسنه وصفوا بحبل الله جميعا. فالجماعه الذين اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنه رسول الله هم الناجون. وفي روايتنا: من كان على ما انا عليه واصحابي. فلا نجاه من الهلاك والنار في الاخره الا ان نكون على ما كان عليه رسول الله واصحابه في عقائدنا وعبادتنا وسياستنا واخلاقنا وفي سائر شؤوننا. لا نجاة من غضب الله ومن اذلال الذل بنا في الدنيا حتى نعود الى ما كان عليه رسول الله واصحابه. هذه مش كذا ومن قول فلان وعلان، هذه اقوال من لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فان كنا نؤمن بهذا الرسول حق الايمان ونعزره ونوقره ونجله ونعتقد انه الصادق المصدوق الذي لا يتخلف ما قاله وحدا او وعيدا، ان كنا كذلك فلنرجع الى الله ولنهتف بهذه الامه ان ترجع الى الله، فانها في كثير من احوالها
في حالة الإجبار، فأنزل الله بها هذا الذل الآن. كل المحاولات التي تبذل من البشر من الشرق والغرب من حلول بشرية لم تنفع المسلمين أبدا، ولم تحل لهم أي مشكلة أبدا، حتى يكون الحل من كتاب الله ومن سنة رسول الله أبدا فقط لا غير. نقول هذا موقنين جازمين بذلك، والله لا قوميات ولا وطنيات ولا شعارات فارغة ولا حلول من الشرق ولا من الغرب، لا من أمريكا ولا من غيرها، والله لن تنفع المسلمين ولن تقدم خطوة واحدة إلى العزة والكرامة، بل لن تزيدهم كل يوم إلا ذلا وهوانا، لأن المؤمنين يتطلعون إلى الله ينتظرون منه النصر سبحانه وتعالى. متى ينتظرون ويستحقون النصر؟ إذا اعتصموا بحبل الله وتمسكوا بهدي الله واتبعوا رسول الله وحذروا كل الحذر من مخالفته، حذروا كل الحذر من التفرق، لأن التفرق لا ينشا إلا عن مخالفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التفرق الآن، هذه القوميات الموجودة، هذه المذاهب الهدامة الموجودة، هذه الحزبيات، هل يستحق أنا شيئا من الله سبحانه وتعالى من الرحمة والعطف؟ والله ما يستحقون شيئا، بل هذا ما نزل به من الذل والهوان إلا بخير هذه المبادئ والانتماءات الفاسدة. فلننتمي إلى الإسلام فقط، ولننقض لأوامر الله فقط، ولنحذر مواهيه، ففي طاعة أوامره والانقياد لتوجيهه الخير والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة، وفي مخالفة أوامر الله وأوامر هذا الرسول وارتكاب المناهي التي هي الآن وقع فيها المسلمون، فحدث ولا حرج، وعد ما شئت من المخالفات في البيوت والأسواق، والله حتى في المساجد تجد البدع في المساجد، تجد المخالفات في المساجد، تجد البدع والخرافات في كل مجال، تجد المعاصي منتشرة، كل ذلك مخالفات لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهروبنا على الاعتصام بكتاب الله. قل ما نفهم، سبحان الله، الصحابة الجاد فيه في نشر هذا الدين وفي هداية البشر في أيام قليلة، وإذا بالأعاجم من مختلف الشعوب كلهم يفهمون كتاب الله وصلة رسول الله، ويقول المسلم في وسط البربر أو البخاريين أو الرومان أو الفرس قال الله كان رسول الله يفهم العاجل، والآن الذي يدرس 40 سنة ما يفهم قال الله كان رسول الله، ويأخذون الشهادات العليا ويحتجون بالتعصبات للعقائد الفاسدة والمذاهب المخطئة أو الأخطاء المذهبية، أخطاء عددية، أخطاء منهجية، لا يرضون أن يتركوها عنادا وكبرا. فماذا يستحق هؤلاء؟ ماذا يستحقون؟ الله يقول في ميدان وجهة العداء، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد سنة الله ولم تجد بسنة الله تبديلا، هذه السنة من سنة الله، أنه إذا التقى المسلم مع الكفار في أي معركة من المعارك يفر. الأعداء كالنار وكالأنعام، سنة الله لا تتخلف. الآن ماذا يحدث المسلمون في المعركة؟ هل الله أخلف وعده؟ تعالى الله عن ذلك، لكن من الله ما نستحق شيئا من الله، من الكرامه ولا من النصر.
اذا هذه الدروس والعذر والهزائم والاهانات والاذلال كلها ما نجحت فينا وما استفدنا منها. يا اخي الغرب على مسيم الكفر وضلاله اذا نزل في معركه من المعارك يدرس ايش اسباب الهزيمه ويروح يتلافاها، لكن المسلمون ابدا يعني يزدر من الجحر الواحد ما مرتين فقط، لا يزدر المؤمن من جحر مرتين، من الجحر الواحد يزدرون الاف المرات ولا يستيقظون ولا ينتبهون. والحلول والله في مثل هذا الانجيل، الحلول سهلة ميسرة، لا يحول بينهم وبين الا الكبر وعدم الامتياز لأوامر الله وأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن عنده عقيدة فاسدة يدعمها بكل باطل وبكل الفلسفات الباطلة ولا يتزحزح عنها كبرا وعنادا، ومن عنده رأي فاسد لا يتراجع عنه ولو جئت بمئات النصوص ماذا يشحك هذه الأصناف. إذا لا بد من الاحتكام إلى الله بكل انقياد واستسلام ورضا وطواعية من كل فرد من افراد هذه الامة حتى يستحقوا من الله العزة والكرامة، وينجز الله لهم ما وعد به المؤمنين الصادقين. ان تنصروا الله ينصركم، كيف ننصر ونحن عندنا عتاب غير العتاب التي جاء بها وعندنا مبادئ وافكار وزعامات واشياء غير الذي جاء به الله، يعني كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاقات واهيه جدا بيننا وبين الله، فنوثق هذه العلاقات بماذا؟ بالاعتصام بحبله، واعتصموا بحبله جميعا. اذا اعتصمنا بحبله جميعا نجونا من كل المعارك في الدنيا والاخره. والله إذا اعتصمنا بهذا الحبل وهو العروة الوثقى التي لم تصام لها لا نجونا من العطب والهلاك في الدنيا والآخرة. وإن فرطنا في الاعتصام بهذا الحبل المتين حبل النجاة وسفينة النجاة وقعنا في عروة الهلاك، والآن كثير منا واقعون فيها. فلنتدابر معشر المسلمين بالصدق وعزيمة صادقة على الدعاة إلى الله أن يتركوا التلبيس على من يتبعونهم ويثقون فيهم، عليهم أن يصرخوا بها مدوية هلموا إلى كتاب الله لا مغالطة، لأن كل الطوائف تدعي ما لا سبيل، ولكن الواقع هو الذي يبين الصادق من الكاذب، يبين الصادق من الكاذب. كل يدعي وصل ليلى وليلى لا تكون لهم بذاك، كل واحد يدعي هذا، الروافض والصوفية وولاة الأحزاب كل جماعة تدعي أن على كتاب الله وسنة الرسول، لكن ارجع لكتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف الذين نحن مأمورون باتباعهم، وإذا تخلفنا عن اتباعهم تعرضنا للجحيم والعذاب الأليم. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب الآن ننظر، هل نحن على سبيل الخلفاء الراشدين في عقائدنا في عباداتنا في سائر شؤوننا، أو نحن في حالة مشاقة لهؤلاء المؤمنين؟ والله في حالة شقاق عند الكثير من المسلمين، فليسوا على منهج السلف الراشدين وليسوا على عقائدهم وليسوا على أخلاقهم في كثير من الأشياء بعيدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر انه سيحصل اختلاف الكثير في هذه الامة. ما المخرج؟ كيف المخرج؟ فرص لا حصر لها تتناحر
وتتخاصم وتتقاتل وتتلاعن مع الأسف الشديد. وكيف الحل؟ ما المخرج؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفة الرسول بالرشاد هو ضد الغي، وبالهداية وهي ضد الضلال. فالعصمة اتباعهم، لأنهم ما خرجوا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله، وكانوا على أشد ما يكون من الاعتصام بحبل الله، ومن أشد الناس بعدا عن أسباب الذل والهوان، وعلى رأسها التفرق والتمزق. فإذا قال أبو بكر كلمة قالوا سمعنا وطاعة، لبيك لبيك، وإذا قال عمر كذلك، وإذا قال عثمان كذلك، إلى أن جاءت الفتنة رضوان الله عليها. ومن بعدهم كان غالبهم على هذا المنهج، على طريقة الخلفاء الراشدين. ومن هنا شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فنحن نتبع هذه الأصول المفضلة، ونسلك مسالكها في العقائد والعبادات. الآن يسور كثير من الناس يعيش بلديه متحيرا، من يتبع ينفرق أمامه الفرقة الفلانية والشيخ الفلانية والطائفة الفلانية والصوفية كم فرقة، والروافض كم فرقة، وأهل البدع كم فرقة، إلى آخره. يسور والمخرج الذي يريد النجاة ويريد الله له الولاية والرشاد، يبحث عن طريقه وسنته وطريق سنة الخلفاء الراشدين، يجد والله فيها كل ما يطلبه من أسباب العزة والفكر في الدين والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. قال بعدها: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إياكم، تحذير شديد من المحدثات. فأنت تجد هذا الحذر وهذا الخوف، وأنت تجد القلوب ترتجف خوفا من وقوع البدع، أو تجد لا مبالاة بل ينغمس الكثير في البدع وفي أوحالها، وإذا أردت أن تخرجه حاربك واتخذك عدوا. هذا هو البلاء، هذا هو البلاء، وهذا هو سبب تسليط أعداء الله على هؤلاء المسلمين. وأنتم ترون الآن تهديدات من الشرق والغرب، المسلمين هم في غاية الضعف. ما زال الضعف والله، عندهم أموال وعندهم بترول وعندهم أشياء، ما كان يوجد عشر 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 معشارة في أيام الفتوحات الإسلامية. والله كنت مرة أتحدث إلى حشود كثيرة في المسجد النبوي، فيه يمكن مليون مليونين ما أدري كم والله. قلت يا أخي والله إن الذين فتحوا، قال الرسول صلى المدينة قرية تأكل كرة، يعني أنا تفتح الدنيا أهلها على قلتهم يفتح الله بهم الدنيا. قلت كم مسجد صغير نجي جزء على 50 جزء من هذا المسجد الآن، والله فتح الدنيا على قلتهم، وأكلت هذه المدينة أكلت القرى وطاحت بعروش الأكاسرة والقياسرة. لماذا؟ كثرة العدد والعدد والقوة والمال والصواريخ والدبابات والطائرات. لا والله، بالدين الصحيح والإيمان الصحيح والاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعزهم الله وهدى الله الأمم، ومن عاندهم أذله الله وأسقطهم وأخزاه في الدنيا والآخرة، ومن تبعهم وانقاد لما جاءوا به صعد وساد في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى الخير، ولما عندكم أسئلة والحبيب تكفيه إشارة، والكلام كثير جدا والله، يملأ الكتب ويملأ المكتبات، ولكن مطلوب العمل يا إخوة. والله الكلام القليل مع العمل خير من مئات المجلدات دون عمل. فنسأل الله أن يجعل إياكم من المعتصمين بحبله، المتمسكين بهديه، المجاندين لسخطه. إن ربنا لسمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله أن يعز هذه الأمة وأن يوفقها للعودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها، إن ربنا سميع الدعاء. بعد أحبكم في الله عز وجل، نرجو من فضيلتكم أن توجهوا الشباب إلى بنصيحة حول طلب العلم والتوجه إليه، لأنهم صرفوا كل أوقاتهم في غيره وجزاكم الله خيرا. والله نحن ننصح الشباب أن يتوجهوا إلى طلب العلم وإلى العمل الجاد، فإن كثيرا يطلب العلم ولكنه ضعيف بالعمل، فنحن ننصحهم بطلب العلم والعمل. بارك الله فيكم. وإذا اقتضى الحال أن يقول كلمة حق أو نصيحة فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ميز الله به الأمة، فليكن على علم وعلى حكمة في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون عاملا بما يعمل، لأن هناك وعيد شديد على من يطلب العلم لغير وجه الله عز وجل. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لغرض من أغراض الدنيا لم يرح راحة الدنيا. وطالب العلم الذي لا يعمل ولا يريد به وجه الله من المرائين في أول من يطلبه في الدار. فعليكم أيها الإخوة بالإخلاص لله وبفتوى الله ومراقبته في طلبكم للعلم وفي عملكم بالعلم. العلم دون عمل لا قيمة له، بل هو حجة عليه، فلا بد من العلم والعمل، والعمل ما يكون تافها إنسان نفسه، بل لا بد أن يكون نافعا للناس، فينصحهم بما ينفعهم في دينهم واخراهم، ويحذرهم مما يسبب لهم العصب والهلاك في الدنيا والاخره، ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالعلم والحجه والبيان والبرهان وبالحكمه وبالاخلاق. نحن اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، لكن العلم يحتاج عمل. كيف يطلب العلم بدون عمل؟ لا بد من العمل، وعلى رأس العمل أن تعبد الله كأنك تراه، تصلي، تزكي، تصوم، تحج، تجتنب كل المحرمات والمناهين، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا فقدت هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحاربت الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هلكوا، هلكوا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا انتشرت البدع والمنكرات في أوساط المسلمين ولزم الإنسان طلب العلم لا يأمر ولا ينهى، فهذا يستحق اللعنات من الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فبعض الناس يرى من الحكمة أن ترى المنكر، ترى الشرك، ترى البدع، ترى ما شاء الله مؤدب، هذه خيانة. لكن عليك بالحكمة يا أخوان. بعض الناس يتصرف بطرق تضر ولا تنفع، فأنت مصلح يا أخي وأنت نافع، فلابد أن يكون عندك من الحكمة في إقناع الناس بالصواب، وبعد ما الخطأ يكون عندك العلم والأخلاق والحجة والبرهان. هذه أمور ضرورية في حياة المسلمين، وإلا لن تكون خير أمة خير الناس. بل إذا فقد الأمر بالمعروف ولمكار أشهر من شر الأمم، والعياذ بالله، وهذه الأمة لا يزال فيها طائفة من هذه الأمة حتى ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالهم حتى يأتي وعد الله. يقول هذا عديد في العوام من الناس من غير طلاب العلم
تعتبر عقيدة سليمة، مع العلم أنا نرى من بعض الأخطاء وفادحة في الخروج على ولاة الأمور، إذا نصحناهم لا يستجيبون لنا. أما الشرط الأول العوام، يعني قد يكون من عوام الرافض، قد يكون من عوام الخرافيين المبتدعين، قد يكون من عوام أهل السنة، يعني هذا يقتدي بالشيخ رافضي وهذا يقتدي بالشيخ صوفي خرافي وهذا يقتدي بعالم سلفي، فيتفاوتون لأن هذا اللي مثلا يثق بأهل السنة ورجال الصوم ولو كان عالم يجد عنده خير كثير كثير، مثل ما قال الله قال رسول الله تعالى الكبائر أمامه في العقيدة في العبادة في أمور أخرى من أمور الحياة، فيسمع الخير كثير منهم فيصبح هذا العام الملازم لأهل السنة والحديث مثل الجليس صالح وجليس السوق حامل المسك ونفق كثير. فلرجال الصالحين كمن يجالس أو يجلس إلى عطار عندهم من مختلف أنواع الطيب، فيعطي من هذا الطيب ومن هذا الطيب ومن هذا الطيب، ما شاء الله خير كثير، إذا ما اشتغل ما شاء الله عنده رائحة طيبة، وهذا يجلس عند واحد حداد ينفخ الكيف ها وشر الستاير والدخان يتصاعد والحرارة تلتهب، ما له يستفيد، ينال ألم كل جهاد، فيا تمرر لا شك في ديني وفي أخلاقي وفي حياتي، واللي جالس على الخير كم جالس الطيب عمل مسك استفيد خيرا كثيرا. فالعوام كذلك وطلاب العلم كذلك، من جلس الى صالح يذكره بالله يعلم العلم الصحيح يحذره من البدع والخرافات، هذا والله استفيد خير كثير ولو كان عاميا، وقد يكون احسن من كثير من علماء السوء من اهل البدع والضلالات، قد يكون اعلم بالله واخشى لله واتقى لله واشد احتراما لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من علماء الضلال. فنسأل الله يهدي علماء الضلال ان يفيئوا الى الله وان يرجعوا الى كتاب الله وان يشعروا بانهم بقول الرسول من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه الى يوم القيامه، ومن دعا الى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من تبعه الى يوم القيامه لا ينقص من اوزارهم شيئا. فعلى المسلمين ان يعودوا الى الله وينشروا الخير في اوساط المدارس وطلاب العلم وفي المساجد وفي كل مكان على هذه الامه عوامها وغير عوامها، فينتشر الخير في هذه الامه وتنتشر اسباب السعاده في هذه الامه وتعود عليها الحياه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، فالرسول لا يدعونا الا الى ما يحيينا، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي يتبع ما جاء في محمد عليه الصلاه والسلام يحيى وغيره بواب ويعيش في الظلمات. بارك الله فيكم. يقول هذا بارك الله فيكم، كثير من الشباب يخلط بين التقليد وبين الرجوع الى العلماء في الفتن والنوازل، فما تكون في هذا جزاكم الله خيرا. هذا من تلبيس دعاة الفتنة يا اخوة، اذا رأوا يعني الشباب يثقون في العلماء ويتعلمون منهم الخير العقائد الصحيحة والعبادات الصحيحة والأعمال الصحيحة والحياة الطيبة، يقول هذا تقليد وهذا من التلبيس ومن محاولة صرف الناس عن الالتفاف حول علماء السنة، فيأتون مثل هذه العبارات، فلا ليس معصوم انا ما اقلد احد، انا لا اقبل الا الدليل. كلها يصدق عليها قول علي رضي الله عنه الخوارج حينما كانوا يرددون لا حكم الا لله، علي يتكلم يحكم بما انزل الله ويمثل لشريعة الله وخليفة راشد، وهم يتهمونه بانه لا يحكم بما انزل الله فينعقون ويصرخون لا حكم الا لله لا. قال لهم علي: كلمة حق اريد بها باطل. طيب انا ما اقلد، وهو يقلد في اخذة الاشياء ويتبع دعاة الباطل في الاباطيل والضلالات، وانا ما اقلد. يعني العالم عنده الادلة والبراهين، فيرى ان الاخذ بما عنده من مسائل بادلتها وبراهينها تقليدا. وهذا من الشدد والتنبيه الذي اثخن في كثير من عقول الشباب، وهذه النعرة السائدة الان، وهي كما قلت انها كلمة حق يرد باطل. والله ما نعرف السلفين هذا التقليد الممنوع. احترام العلماء امر شرعه الله، بل ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هم مرجع الامة، مرجع الامة، واذا ما يعلم يقلد هذا العالم. لكن العالم هذا عليه ان يبين له حكم الله يأخذه من الذكر من كتاب الله ومسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تقليد قد يحتاج انسان التقليد. الشافعي يقلد احيانا وهو امام، يقلد بعض التابعين، قد يقلد المعاصرين الذين عاصروا. قلدت هذه المسألة عطاء، ويكثر الصحابة في كثير من اقوالهم، ويقول احمد بن حنبل: انتم اعلم بالحديث والرجال مني، فاي حديث صح عندكم فاخبروني به، كوفيا او بصريا او شاميا او مصريا. قد يقلد العالم، قد يحتاج، لكن هذا وان سماه بعض الناس تقليدا لكنه من قبول اخبار الثقات، او اخبار الثقات. قبول اخبار الثقات امر مطلوب في الاسلام ومشروع في الاسلام، وما ينعق به كثير من اهل الهوى في هذا الوقت، لاننا نتشدد. ياتي 10 علماء في قضيه بالحيل والبراهين يقول: لا انا لا اقبل هذا الثقات. قبول اخبار الثقات امر مطلوب في الاسلام ومشروع في الاسلام، وما ينعق به كثير من اهل الهوى في هذا الوقت، لاننا نتشدد. ياتي 10 علماء في قضيه بالحيل والبراهين يقول: لا انا لا اقبل هذا الكلام حتى ارى اصلا بعيد. هذا عين الكذب وعين الحرب بمنهج الله الحق الذي شرعه. هذا ليس بتثبت، هذا كذب وحرب للحق واهليه. فعلى من يتعلق بهذا الهراء ان يتوب الى الله، فانه مصادم لمنهج الله، مصادم لكتاب الله. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اذا كان يخبرك فاسق فتثبت، كيف تثبت؟ قد يكون صادقا، لكن فما ثبت كلامه على علاجه. ثبت ان كان صادقا، قبلت ثبت كلامه، جاءت القرائن الادله الشواهد المتابعات على صدقه اقبله. وان كان ثقة فكلمة تثبت هنا كل من المدرمات العيون ومن التلاعب ومحاولة اسقاط فتاوى العلماء واحكامهم. وهذا لمصنع باليد من دعوات تنعت بمثل هذه الاشياء، وهي من جنس قول الخوارج: لا حكم الا لله. العلماء يقول الحق ويكرر الحق ولا ما اقبل تثبت. فاذا بك ترى في مناحي اخرى يقبل اقوال كذابين ولا هذا ما يجي ان كذب. فنسال الله العافيه وبارك الله فيكم. هذا سؤال ثاني: هل بلوغ العلم
متساوي عند جميع الناس عن كل شخص بحسبه. فإذا رد على من قال إن أخبار الصحيحين المتواترة لم تبلغ عنده درجة العلم، المتواتر ليس له عدد معين وإنما يجب إفادة العلم وجزية خيرا. على كل حال، كان الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال رجل ثقة قال رسول الله إما أن يبقى رسولا مباشرة أو بواسطة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فاعتبروه علما يقينيا وقبلوه في العقائد والعبادات وفي الأحكام والمعاملات، لا يشكون في هذا الخبر ولا يكون في الظن ولا تأتي مثل هذه الهلوساء والوساوس. حتى إن الأمة بعد الصحابة والتابعين ما كان عندهم هذه الفلسفة الساقطة، والأحاد في الظن ولا يفيد اليقين إلى المتواتر ولا يفيد القطع إلى المتواتر. هذه سلبها المعتزلة، أول طائفة ساهت في هذا الميدان، كانت قد وقعت في عقائد فاسدة، فسل عليهم أهل السنة سيوف السنة، فانتحلوا واخترعوا هذه الفكرة، أقبال آحاد تريد الظن، والعقائد ما تبنى على الظن، عندما تبنى على اليقين، فهذه الفكرة اخترعوها لرد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسلاحا لحرب أهل السنة. قالوا كما يقول ابن حزم رحمه الله إلى رأس القرن الأول لا يعرفون هذا الكلام، أهل السنة وأهل البدع من الشيعة والخوارج وغيرهم ما عندهم هذا الفكرة. نبدأ بالإجابة على بداية السؤال، وهل هناك عدد معين يعني للتواتر الذي يفيد العلم؟ للناس أقوال، يعني من يرى أن التواتر يحصل بأربعة أو خمسة أو سبعة أو عشرة أو أربعين إلى آخر الأعداد التي قالوها، ولكن الصحيح أنه لا يشترط له عدد معين، فقد يحصل علم بكثرة المسلمين، أحيانا عشرة وأحيانا سبعة وأحيانا اثنا عشر وأحيانا كذا، وقد يحصل بصفات المخبرين، فكم من عدد قليل يفيد العلم يعني أقوى وأكثر وأشد من عدد كبير، واحد يتحدث وعشرة يتحدثون فيرجح قوله على قوله بحفظه وأمانته ودقته ووعيه. الحين مثلا أنا أتحدث واحد بين 20 يفهم حديثي، يستخدم الآخر يتحسب من الخطب، هذا العدد ما يفيد التواتر، قد يكون 2-3 في المجموعة، ولا واحد يحفظ ويعيه ويضبط وثقة ويعتمد على خبره أكثر من خبر عدد من الناس. فالصحيح أن يختلف التواتر، أحيانا قد يحصل بعدد كثير وأحيانا يحصل بعدد قليل بالنظر إلى الصفات المتوفرة في هذا العدد القليل. بعدين هذا التقسيم جاء من أهل الكلام، أهل العلم وأهل السنة في عهد الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، ما أعرف هذه التقسيمات كلها وضعها البدع وأهل الكلام. فكما قلت لكم أولا، إنه إذا واحد من التابعين سمع أبا هريرة يحدث أو عبد الله بن عمر أو عائشة أو ابن مسعود أو أي صحابي يقول كان رسول الله تلقى في القبول وصدق وآمن وأيقن أن هذا الخبر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في عقيدة استيقنت تلك العقيدة وبناها على هذا اليقين، وإن كان في عمل عمل به على يقين ما هو على ظن. قول هؤلاء أقوال أحد في الظن معنى ذلك أن أقوال الأحاديث الصحيحة الأخبار الصحيحة يا تحتمل كذب، يحتمل أن يكون هذا النص كذب على رسول الله، يحتمل أن يكون وهم في بعض الناس، وهذا من الجسك والعوذ بالله الذي افتراه المعتزلة وتابعهم فيه سائر أهل البدع، وبقي أهل السنة وأهل الحديث وأهل الشأن أهل الشأن المعتبرون في هذا الميدان يقولون أخبار أحد تفيد العلم لأنهم مارسوا هذا العلم وعرفوا صفات الرواة وأخلاقهم وصدقهم وأمانتهم وجهادهم في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حدثه مالك عن نافع عن ابن عمر، حدثه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أو سعيد بن سيف عن أبي هريرة أو إلى آخره، كأنما سمعهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يخالجه شك ولا ظن في أن هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى جاء أهل الضلال والبدع بهذه الوساوس. هذه الوساوس يا أخوة تسوش أن يخرج في سنة رسول الله، اضربوا بها عرض الحائط. وكثير حتى من أئمة الكلام يعتقدون في الصحيحين أنها قالها رسول الله، ويقطعون بأن رسول الله قال بها عليه الصلاة والسلام، لا يترددون في ذلك. وأخبار الآحاد إذا تلبست الأمة بالقبول تصديقا بها وعمل بموجبها قبلها منهم غالب أهل الأصول وغالب أهل المذاهب. وحتى بعض المعتزلة يقول إن خبر الآحاد إذا تلبست الأمة تصديقا به وعمل بموجبه أفاد به، أما أهل الحديث الذين هم أهل الشأن فقد أطبقوا على أن الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تفيد العلم لا يشكون بذلك ولا يرتبط. لماذا؟ لأن الله تعهد بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر والوحي يتناول الكتاب والسنة الصحيحة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة تتلى في بيوت زوجات الرسول إلى جانب الآيات، فهي من الذكر، فهي من الذكر. الله وعد ولا يخلف الميعاد بأن أخبار محمد إلى جانب آيات الله كيف؟ والرسول هو المبين للقرآن، فالسنة هي بيانه تخص عامه وتقيد مطلقه إلى آخر البيانات التي أسندت إلى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضيع هذا البيان؟ بيان الذكر يضيع؟ نصبح نحطه في أقفاص الاتهامات ونقول يحتمل أن الرسول قال هذا الكلام ويحتمل أنه كذب عليه، هذا من الضلال. يجب أن نحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نرضى بها، فأي حديث صح ولم يختلف أهل الحديث في صحته لا يجوز لمسلم أن يباوره أدنى شك في أن رسول الله قاله، لا سيما وقد تعبد الله به في الأقايم وفي العبادات والحلال والحرام وسائر شؤون الحياة وفي كل ما يجري المعاملات. أيتعبد الله بالباطل وتكون الأوهام؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاتركوا هذه الأشياء واتركوا الخوض فيها واقرأوا إن شئتم ما دونه ابن حزم رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، دافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا
قويا يقوم على الحجج والبراهين بان اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستفيدوا من هذا واقرأوا مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم وابن تيمية له الدولات في عدد من كتبه ومنها مجموع المتاوى في عدد من الاجزاء ثامن عشر وغيره وفي اصول التفسير. واقرأوا ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالتين، رسالة خاصة بأخبار الآحاد والرب على ما يقول الأخبار على سيد الفم وأن هذا من البدع التي اخترعها المسجلة وتابعهم فيها سائر أهل الضلال. فقرأوا في هذه الكتب وافهموها واحترموا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وارفضوا هذه الأقوال التي يقولها نسأل الله العافية من حاد عن منهج السلف الصالح. نسأل الله يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من الذين يحبون هذا الرسول ويوقرونه ويعظمون سنته ويرتفعون بها فوق مستوى الظنون. فهو جاء من هذا الصنف. إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قد اتباع يشهد
اتباع كلام الله وكلام الرسول وما فهم من كتاب الله ومن سنة الرسول فمن صحيحا لا غبار عليه من الصحابة والتابعين من الإسلام هذا كله اتباع لكتاب الله. السلف اجتهدوا وتفقهوا واستنبطوا احكاما وعقائد قد لا تصل اليها عقول كثير من الناس. فياتي بكلام هذا العالم كالشافعي كاحمد كمالك كغيرهم من ائمه الاسلام ابن الطبري ابن كثير ابن تيميه امثال هؤلاء وقد استنبطوا احكاما من كتاب الله وسنه الرسول. فياتي يضع النص امامه ويضع هذه النصوص المستنبطة ويتأمل فيجد هذا المآخذ كلها صحيحة حيث يعود ذلك إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الناس يتفاوتون في الفكر. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها ورب مبلغ أو عام سامع يعني أفقه أفقه. بارك الله فيكم. الناس يتفاوتون في الفكر لكن انت عندك قصور في الفكر تنظر في كلام العلماء ما اخذوا فتجد مآخذهم من نصوص الكتاب والسنة فلا تكون حينئذ مخالفة للكتاب والسنة. وقد ترى بعض الاقوال مخالفة للكتاب والسنة وان كانت العلماء مجتهدين هم مأجورون في اجتهادهم. من اجتهد فأصاب فله اجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد. اجر واحد يعني اجر اجتهاده ويعفو الله عنه في خطئه. لكن انت لا يجوز لك ان تتابع في هذا الخطا بحجه انه امام فان هذا لا يجوز. وباجماع العلماء انهم غير معصومين وانهم لم يحيطوا علما بسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فما من واحد من العلماء مهما عظم واجتهد في حفظ الا ويفوته شيء. فاذا فاته الشيخ عند اخيه من العلماء فحصر حياتك كلها في فقه رجل واحد ما اذا ترك الاخرين غلط. لان يوجد ابي حنيفه ما لا يوجد ابن مالك، يوجد مالك ما لا يوجد ابي حنيفه، يوجد ابن الشافعي ما لا يوجد ابن احمد، يوجد ابن احمد. فانت خذ من هذا ومن هذا كلهم ائمتك وكلهم تلاميذ رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالتعصب لشخص واحد معين بارك الله فيه قد يؤدي هذا التعصب بكثير من الناس ان يرد النصوص والحجج والبراهين التي تاتي عن غير هذا الامام. وبرأ الله الائمه من هذا اللون من التعصبات التي اساءت الى الاسلام واساءت الى هؤلاء الائمه الابرياء. وكلهم قد حذروا من التقليد. هذا تجد كبار اصحاب ابي حنيفه يخالفونه. خالفه محمد بن حسن وابو يوسف في رواية في ثلث المذهب وفي رواية في ثلثين. والشافعي خالف اصحابه. ومن اتباع احمد من يخالف احمد. كيف؟ هذا هو دين الله. كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله. ولما ترد كلام الامام الى كلام الله الى كلام الرسول هذا والله احترام له وموافقة لمنهجه. والذي يشتغل مع هذا العالم هذا جاهل سفيه هذا ضال. رد الحق الى الله كيف هذا كيف ابدا الرسول اذا اختلف او تقوى ما يبدو الله والرسول كيف هذا. فاذا اختلف مالك والشافعي واحمد يجب ان يعود الى الله وهما كانوا يرجعون الى الله عز وجل. ومن بعدهم اذا وجد بينهم خلاف حاكم هذا الاختلاف الى الله والرسول هذا دين الله الحق الذي اتفق عليه الصحابه والتابعون مثل الهدى رضوان الله عليهم. ولا تلتفتوا للتعصبات العمياء التي يسلكها كثير من الناس. نسال الله لنا ولهم العافيه. هذا منسوب لعمر رضي الله عنه هو كلام حلو جدا وإن لم يثبت إسناده أنا ما أدري والله ثابت أو ليس بثابت نقرأه بالتاريخ. وأنه رضي الله عنه لما يعني حاصر الصحابة بيت المقدس بقيادة أبي عبيدة اشترط كبار القساوسة ألا يسلم مفاتح بيت المقدس إلا للخليفة الذين يجدون صفته في كتابهم. فبلغ أبا عبيدة عمر رضي الله عنه فشد الرحال ركب على بعير يوافق واحد فقط إلى الشام. ولما قارب الشام جاء إلى مخاضة فنزل عن بعيره ووضع عليه وخطام بعيره على عاتقه ونزل يقول المخاضة هذه وثيابه عادية. فرأى أبو عبيدة هذه الحال قال والله وجدت ألا يراك الناس وأنت في هذه الحال. فقال والله لو قال غيرك يا أبو عبيدة يعني لأوجعته رضي الله. إن الله أعزنا بالإسلام فإن نحن طلبنا العزة من غيره أذلنا الله. هذا الصح إلى عمر أو ما صح هو حق وكلام الحق سواء قال عمر أو ما قاله صح إليه أو لم يصح إليه. فوالله ما أعزنا الله إلا بالإسلام وإن نحن طلبنا العزة من غيره أذلنا الله. ولما طلب المسلمون العزة من غير الإسلام في الاشتراكية في القومية في الوطنية في الكلام الفارغ أذلهم الله. فعليهم أن يرفضوا هذه المبادئ الفاسدة وأن يرعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله عزهم الله الذي أعز به أسلافهم. وفق الله الجميع. والله مشايخ المدينة كثير وأنا ما أعرف أسماءهم لكن الحمد لله عندكم الشيخ عبد المحسن العباد على رأس المشايخ وله والحمد لله جهاد عظيم في تدريس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يوفقه. هناك ناس آخرون الشيخ علي بن ناصر هناك عدد من العلماء لا أذكر أسماءهم. فخذوا الخير من هؤلاء وفي الكل خير إن شاء الله. وفق الله جميعا.
أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث انه قد بقي فيه متسع يسرنا اكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعيدهم بطانة السوء، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من هداة المهتدين، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يمنح خادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل من كل سوء، وأن ينصر به الحق، وأن يجعله هاديا مهديا، إنه جل وعلا جواب كريم. أيها الإخوة في الله، كلمتي هي في الحقيقة الوصية بكتاب الله، الوصية بالقرآن الكريم. كلمتي تتعلق بالوصية بكتاب الله. كتاب الله فيه الهدى والنور، كتاب الله حبل الله المتين، هو صراطه المستقيم، وهو ذكره الحكيم، من تمسك به نجا ومن حاز عنه هلك. يقول الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا كتاب الله يهدي للتي هي أحسن، يعني يهدي للطريقة التي هي أقوى، والمسلك الذي هو أقوى، الذي هو خير الطرق وأقومها وأهداها، هو يهدي إليه، يعني يرشد إليه ويدل عليه ويدعو إليه، وهو توحيد الله وطاعته وترك معصيته ولغه عند حدوده. هذا هو الطريق الأقوى، وهو المسلك الذي به النجاة والنصر. أنزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى المسلمين، كما قال سبحانه في سورة النحل: ونزلنا على كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فهو تبيان لكل شيء، وهدى إلى طريق السعادة، ورحمة وبشرى فماذا بقي؟ تبيان كل شيء، وهدى ورحمة وبشرى. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى لقلوبهم للحق، وشفاء لقلوبهم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والخرافات، وشفاء للأبدان من كثير من الأمراض. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لجميع الثقلين، لكن ذكر المؤمنين لأنهم الذين اهتدوا به وانتفعوا به، وإلا فهو شفاء لجميع، كما قال جل وعلا: قل هو للذين، كما قال تعالى: ونزل تبيانا لكل شيء. قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن شفاء لأدواء القلوب المتنوعة، والشرك والمعاصي والبدع والمخالفات، هو شفاء لكثير من أمراض الأبدان أيضا، وأمراض المجتمعات، شفاء لأمراض المجتمع وأمراض البدن، لمن صلحت نيته وأراد الله شفاءه. ويقول جل وعلا: وكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد. فهو كتاب يخرج الله به الناس من الظلمات، من ظلمات الشرك والمعاصي والبدع والفرقة والاختلاف، إلى نور الحق والهدى، نور الاجتماع والتعاون على البر والتقوى. وهذا صراط الله المستقيم، صراط الله المستقيم هو توحيد الله وأداء فرائضه وترك محارمه والتواصي بحقه والحذر من معاصيه ومخالفة أمره، هذا هو صراط الله المستقيم، وهذا هو النور والهدى، وهذا هو الطريق الأقوى. قال في سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، في سورة أخرى. فالمقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه ذكرا، وجعله إثارة، وجعله شفاء، وجعله هدى. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يهتدوا به وأن يستقيموا عليه وأن يحذروا مخالفته. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. سئلت عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. المعنى أن يتدبر القرآن ويكثر من تلاوته ويعمل ما فيه، هذا خلقه. خلقه الإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل مع العمل بما فيه، أداء الفرائض وترك المحارم والترغيب في طاعة الله ورسوله ودعوة الناس إلى الخير ونصيحة الناس إلى غير هذا، كل هذا يأمر به القرآن. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. القرآن هو أحسن القصص، هذا كتاب العظيم هو أحسن القصص، هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لجميع المسلمين رجالا ونساء، جنا وانسا، عربا وعجما، علماء ومتعلمين وعامه، النصيحه لجميع العنايه بالقران والاكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل في الليل والنهار، ولا سيما في الاوقات المناسبه التي فيها القلوب حاضره للتدبر والتعقل. والذي لا يحفظ يقرا من المصحف، والذي لا يحفظ الا البعض يقرا البعض، يقرا ما تيسر، تقرا ما تيسر منه، يقرا يحفظ البقره، يحفظ النساء، يحفظ غيره، يقرا يحفظ المفصل، يقرا المفصل، واذا يعرف الحروف يتحجى ويقرا من المصحف حتى يتعلم زياده، واللي ما يعلم تعلمه أخته، أمه، أبوه، أخوه، زوجته إن كانت أعلم منه، والتي لا تعرف يعلمها أبوها، أخوها، زوجها، أختها، هكذا يتواصل الناس، يتعاونون، الزوج يعين زوجته، والزوجة تعين زوجها، والأب يعين ولده، والولد يعين أباه، والأخ يعين أخاه، ويعين أخته، والخال والخالة، وهكذا يتعاونون ويتواصلون بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وعملا. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عرفات حجه الوداع قال للناس في الخطبه: اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان احصنتم به ان شاء الله. هكذا يوصيهم عليه الصلاه والسلام: اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان احصنتم به كتاب الله. وفي اللفظ الاخر: وسنتي، سنه الرسول من كتاب الله، لان الله يقول: اطيعوا الله واطيعوا الرسول. القران ممنوع من هذا: اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فكتاب الله يامر بطاعه الله وطاعه رسوله. قال تعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
الرسول أوصى بالقرآن وهو وصية بالقرآن وصية بالسنة بأحاديثه عليه الصلاة والسلام وسيرته، ويقول للناس يوم عرفة في المجمع العظيم: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. ويروى عن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا أنه سئل أنه قال: تكون فتنة فإذا رسم المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بعدكم، فهو المخرج من جميع الفتن، وهو الدال على سبيل النجاة.